عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث العاشر من أحاديث كتاب الطهارة من أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وهذا حديث عن نعيم المجمر عن أبي هريرة، سمي المجمر لأنه قال مجمر لأنه يجمر المسجد بالدخون والجمر. عن نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. هذا فيه بيان هذه الأمة وتخصيصها بهذا بالغرة والتحجيل. إن أمتي، يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. والغرة أصلها بياض في الوجه، الغرة بياض في وجه الفرح، والمراد بياض في الوجه ونوره يصفع من أثر الوضوء. والتحجيل في الأصل بياض في قوائم الفرح، والمراد هنا بياض اليدين والرجلين من أثر الوضوء، لأن الوضوء طاعة لله، والطاعة تعقب ضياء وأجرا. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني فرضتكم على الحوض. إن أمتي يدعون، قيل: يا رسول الله، كيف تعرف أمتك من غيرهم؟ قال: أرأيتم لو كان لرجل خيل محجلة بين خيل الدهن ألا يعرف خيله من خيل غيره؟ قالوا: بلى. قال: فإن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فهذا فيه فضل هذه الأمة، وأن الأمة تمتاز بالغرة والتحجيل، أن أمتي فيه دليل على التخصيص، وأن هذا خصص هذه الأمة أنها تدعى يوم القيامة فيها الغرة، يعني البياض في الوجه واليدين والرجلين، وأصلهما بياض في جبهة الفرس وقوائمه، جعل علامة على هذه الأمة. وفيه فضل الوضوء، وأن الوضوء له أثر طيبة. وفي حديث استحباب استحباب الوضوء لإطالة الغرة والتحديد. وفي اللفظ الآخر: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. لهذا ذكر ألفاظ مؤلف. قال في لفظ آخر: قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. والحلية ما يحلى به الإنسان، ما يتحلى به الإنسان في يديه ورجليه. الحلية التي تتحلى به المرأة تضع لها في يديها يقال لها حلية، وتطلق الحلية على الصفة، يعني الصفة، والمعنى صفة تبلغ الصفة والبياض والنور من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يعني حيث يبلغ يصل العمل المشروع في الوضوء. والمراد الحث على الإسباغ، إسباغ الوضوء. والغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فهذه خصائص هذه الأمة، ولهذا فإن النبي يعرف أمة من غيرهم بالغرة والتحجيل. الغرة بياض في الجبهة، وأصله بياض في جبهة الفرس، والتحجيل في اليدين والرجلين، وأصله بياض في قوائم الفرس، وسببه من آثار الوضوء. فيحلى المؤمن حيث يبلغ آثار الوضوء. تبلغ الحلية، تحلية المؤمن، يعني تجعل فيه هذه الحلية والصفة والعلامة والنور حيث يبلغ الوضوء. فهذه الفرصة: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وفي اللفظ الآخر: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وفي لفظ مسلم: تبلغ الحلية، يعني الصفة والنور، من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وفيه الحث على إصلاح الوضوء وإبلاغه، وأما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وفي الآخر من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحديده فليفعل، فالراجح أن هذا مدرج من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وفي اللفظ الآخر فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحديده فليفعل، فهذا كلام مدرج من أبي هريرة عليه رضي الله عنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لبعض العلماء، خلافا لبعض المحدثين الذين يقولوا إن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب أنه من كلام أبي هريرة مدرج اجتهاد منه، وكان أبو هريرة يجتهد عمل بها الحديث، فكان إذا غسل يديه تجاوز المرفقين فغسل العضدين حتى كاد يبلغ المنكب، وإذا غسل رجليه تجاوز الكعبين حتى كاد أن يبلغ الركبة، اجتهاد منه حتى تطول الغرة، حتى تطول الغرة والتحديد، لكن الغرة في الوجه، والوجه حده ملابس الشعر فلا يمكن طاعة الغرة، لأن حد الوجه من ملابس الشعر الرأس إلى من حدر من اللحية والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فلا يستطيع أن يزيد في الغرة. لكن في التحديد كان أبو هريرة يرفع يجتهد فيغسل يتجاوز المرفق ويغسل العضد حتى يكاد يبلغ المنكب، وفي غسل الرجلين يتجاوز الكعبين ويسرع في الساق حتى يكاد يصل إلى الركبة، وكان يخفي هذا فرآه بعض أصحابه وقال هكذا يا أبا هريرة، فقال أنت ها هنا، أنت ها هنا يا بني فروخ، كان يقول لو كنت أعلم لما فعلت هذا. ثم قال سمعت حخليلي يقول صلى الله عليه وسلم يقول إنهم مسيدعون يوم القيامة غرة محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، وهذا اجتهاد منه وهو خلاف الصواب، والسنة للمؤمن أن يغسل يديه حتى يتجاوز المرفقين ويشرع في العضد، فقط يشرع في العضد حتى يتجاوز المرفقين، لما ثبت في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقين، وفي غسل الرجلين يغسل الكعبين حتى يشرع في الساق ولا يزيد، هذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل يديه غسل المرفقين حتى يشرع في العضد، وإذا غسل رجليه غسل الكعبين حتى يشرع في الساق ولا يزيد كما فعل أبو هريرة، والسنة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاجتهاد فإنه يخطئ ويصيب، الاجتهاد يخطئ ويصيب، فهذا فعله أبو هريرة اجتهادا منه حتى تطول الغرة والتحديد حتى يزيد النور، بدل ما يصل إلى المرفق يصل إلى الإبط، وبدل ما يكون إلى الكعب يكون إلى الركبة، اجتهاد منه، لكن الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، وإنما غسل المرفقين غسل يديه حتى أشرع في العضد، ولما غسل يديه حتى أشرع في الساق. نعم.
باب دخول الخلاء والاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم.
نعم. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله قال باب دخول الخلاء والاستطابة، وهو باب من أبواب كتاب الطهارة. كتاب الطهارة عام، الكتاب يجمع أبوابا تحته أبواب وفصول، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، ثم تحت كل باب الأبواب، باب الطهارة مثلا، باب التيمم، باب الحج، كل هذا داخل في كتاب الطهارة. هذا الباب في دخول الخلاء والاستطابة، والخلاء أصل الخلاء المكان الخالي من البنيان، وكان الناس يقصدون المكان الخالي لقضاء الحاجة، كان العرب قبل أن تتخذ المراحيض في البيوت كان أمورهم مبسطة، كانت البلدان ليست واسعة، فكان الناس يخرجون إلى الخلاء لقضاء الحاجة، من ذلك قصة ما ذكرت عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، قالت كنا نخرج، وكانت النساء تخرج في الليل، قالت كنا نخرج من ليل إلى ليل، وكانت النساء لم يغشهن اللحم، وإنما يأكلن العوقة من البلغة من الطعام، يأكل الأكل قليل، فلذلك ما يحتاج إلى خروج قضاء الحاجة إلا في الليل، فيذهب إلى الخلاء، ثم أطلق الخلاء على المكان الذي تقضى فيه الحاجة في البيوت، يقال مكان الخلاء، يقال من الحاض والحمام، والاستطابة إزالة الخارج من السبيلين، الاستطابة إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو بالحجارة أو بهما بعد. يقال له استطابة، يقال السنجاء، يقال الاستجمار. فالاستطابة والاستنجاء والاستجمار إزالة الخارج من السبيلين من بول أو غائط، إزالة أثر الخارج بالماء أو بالحجارة أو بهما معا. والأفضل أن نجمع بين الحجارة والماء، ثم الماء ثم الحجارة. وإذا اقتصر على الحجارة فلا بد من الشروط السابق كما سبق، أن تكون أن لا يتجاوز الخارج موضع العادة. فإذا تجاوز الخارج موضع العادة فلا يجزي إلا الماء. كان ينتشر البول من المخرج إلى الحشفة، وكان ينتقل المخرج في الغائط المخرج إلى الصفحة، هنا لا يجزي إلا الماء. لا بد أن لا يتجاوز الخارج موضع العادة، ولا بد من الاستجمار بثلاثة أحجار فأكثر. فإن استجى بحجر أو حجرين فلا يجزي إلا الماء. لا بد أن تكون ثلاثة أحجار، ولا بد أن تكون هذه الأحجار طاهرة منقية، ولا يبقى إلا أثر لا يزله إلا الماء. وإذا أنقى بثلاث فالحمد لله، وإذا أنقى بثلاث زاد حجر الرابع. فإذا أنقى بالرابع فالأفضل يزيد خامس حتى يقطع على وتر كما سبق. وإذا استنجى استنجار الحجارة استجمارا شرعيا ولا يبقى إلا أثر لا يزله إلا الماء، فإنه يعفى عن هذا الأثر ويكون طهر المحل في هذه الحالة، ما عليه إلا الوضوء. استعمل الماء في أعضائه الأربعة: الوجه واليدين والرجلين والرأس والرجلين، ومن الوجه المضمضة والاستنشاق. وفي هذا الحديث استحباب الذكر عند دخول الخلاء عند إرادة قضاء الحاجة. يقول هذا أن يقول هذا الذكر: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. المؤلف بين قال يقال الخبث بضم الخاء والباء، يقال الخبث بضمته، ويقال الخبث بضم الخاء وإسكان الباء. والخبائث الخبث أو الخبث جمع الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة، والمراد بالخبيث ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. فكان الاستعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم، اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني من ذكران الشياطين وإناثهم. فيستحب أن يقول من يريد قضاء الحاجة هذا الذكر إذا دخل الحلاء، المعنى إذا أراد دخول الحلاء، إذا أراد، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني فإذا أردت، إذا أردت، وليس المراد أنه إذا انتهى من القراءة يتعود، لا، بل المراد إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. وكذلك هنا إذا أردت دخول الخلاء فقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. استعاذ بالله من ذكر الشياطين وعيثهم، لأن الحشوش ومكان قضاء الحاجة تحضرها الشياطين، فهذا في حماية له. وليس فيه أن يقول بسم الله، لكن جاء في الأحاديث العامة التسمية، قل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا جاء تسمية عند دخول الحلاء وعند الأكل وعند الشرب وعند جماع زوجة، هذا مطلوب عند دخول المسجد وعند الخروج منه. وهذا الحديث رواه الشيخان، لكن في الصحيحين ما فيه التسفيه، فيه اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، غفرانك، يعني أسألك غفرانك. وأما زيادة اللهم الحمد لله الذي بعدني الأذى وعافاني فهذه ضعيفة، رواه ابن ماجه سند ضعيف. وفيه الالتجاء إلى الله عز وجل والاعتصام به من شر الشياطين ذكرانهم وإناثهم. والعياد طلب أعوذ بك، يعني أسألك يا الله أن تدفع عني شر الشياطين. فالعياد طلب النجاة من الشر، واللياد طلب الخير، أعوذ وألوذ، ألوذ سؤال الخير، فاللياد للخير، والعياد لدفع الشر، والذي لطلب الخير. قل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا توحيد، استعاذة بالله عز وجل، اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث. يستحب المسلم أن يقول هذا الذكر عند دخول الخلاء، والمراد إذا دخل يعني إذا أراد. نعم.
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. قال المصنف: الغائط الموضع المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهة لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي.
متفق عليه. وهذا الحديث حديث أبي أيوب الأنصاري متفق عليه، معنى متفق عليه أن يتفق عليه البخاري على إخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. في هذا الحديث تحريم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة من بول أو غائط، لأن النهي للتحريم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. والنهي للتحريم، أصل النهي للتحريم، إلا ما دل الدليل على صرفه عن النهي للتزكية، عن التحريم للتزكية. ففي تحريم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة بول أو غائط، وتحريم استدبارها فلا يستقبلها ولا يستدبرها، ولكن انحرفوا عن القبلة يمينا أو شمالا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غدبوا، فهذا خطاب لأهل المدينة، خطاب لأهل المدينة ومن كان على سمتهم، لأن القبلة المدينة قبلة الجنوب، فلا يقضي الحاجة جهة الجنوب لأنه يستقبل القبلة، ولا يقضيها جهة الشمال لأنه يستدبر القبلة. فإذا انحرف عن يمينه صار إلى الشرق، أو عن يساره صار إلى الغرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا، هذا يقال لأهل المدينة. وفي نجد في الرياض القبلة غرب، فإذا شرق أو غرب استقبل القبلة، إذا غرب استقبل القبلة، وإذا شرق استدبرها. فيقال لأهل نجد: ولكن جنبوا أو شملوا، يعني جهة الجنوب وجهة الشمال. يعني هذا معروف، كل بلد بما يناسبه ينحرف عن القبلة بما يناسبه. في جدة الآن القبلة إيش؟ ها؟ شرق أكثر يوم. فإذا لا نشرق ولا نغرب هنا. والنبي خاطب أهل المدينة قال: ولكن شرقوا أو غربوا. إذن الحديث فيه تحريم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة من بول أو غائط، وتحريم استدبارها لأن النهي للتحريم. والغائط يقول المؤلف فسر الغائط، قال: الغائط الموضع المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. أصل الغائط المكان المنحدر، ثم غائط. وكان الناس قبل أن توجد المراحيض إذا أراد يقضي حاجة يذهب إلى المكان المنخفض حتى يستتر، فيقال: فلان ذهب إلى الغائط، يعني ذهب إلى المكان المنخفض ليقضي حاجته، ثم بعد ذلك سمي نفس الحدث باسم المكان. ولهذا بعضهم يقول هذا مجاز، يقول هذا مجاز واستعارة، وصيغ المحل وأريد الحال، وصف أنه ليس هناك مجاز في القرآن ولا في السنة. فأصل الغائط المكان المنخفض، ثم كني به عن نفس الحدث، عن نفس الغائط. ولهذا قال المؤلف: فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكر باسمه الخاص، بخاص اسمه، كراهية لذكر الغائط باسمه، يكرهون أن يذكرون باسمه فيكنون عنهم في محله بالغائط المكان المنخفض. قالوا: فلان ذهب الغائط، يعني المكان المنخفض، والمراد الحدث نفسه. والمراحيض اللي قال أبو أيوب: المراحيض يمهم الحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التحلي. قال أبو أيوب الأنصاري راوي الحديث: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. يقول: قدمنا الشام وجدنا حمامات مكان تقضى فيها الحاجة موجهة للقبلة، فلا نستطيع، ماذا نعمل؟ نقضي الحاجة فيها إلا أن ننحرف يسيرا، ننحرف عن القبلة ونستغفر الله عز وجل. وهذا يدل على أن أبو أيوب الأنصاري يرى أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ولا حتى في البنيان، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. والحديث فيه المنع من استقبال القبلة واستدبارها وقت قضاء الحاجة لتعظيم القبلة واحترامها. ومسألة استقبال القبلة واستدبارها فيها ثمانة أقوال لأهل العلم. أصوبها أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، وأما في البنيان فيجوز فلا حرج، لما ثبت الحديث الصحيح حديث عمر أنه قال: رقيت يوما على بيتي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على نبيلتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فأخذ العلماء من هذا أنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البنيان خاصة، وأما في الصحاري فهو ممنوع. فيكون هذا الحديث عام يخصصه حديث ابن عمر وأمثاله الذي فيه أن النبي قضى حاجته في البنيان مستدبر الكعبة. وإلى هذا ذهب الإمام البخاري رحمه الله وهو في صحيحه قال: باب تحريم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، وأما في البنيان فيجوز، هذا هو الصواب. وقال آخر من أهل العلم: لا يجوز مطلقا لا في البنيان ولا في الصحاري، ومنهم أبو أيوب. ولهذا قال: فقدم الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هذا يدل على أنه يرى أنه لا يجوز حتى في البنيان، ولهذا قال الحلف على واستغفر الله عز وجل. وقيل يجوز استدبار الكعبة ولا يجوز استقبالها حسب حديث ابن عمر. وقيل يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا. وهناك أقوال أخرى لكن أصوابها الصواب أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، وأما في البنيان فيجوز جمع بين الحديث كما ذهب إليه الإمام البخاري وجماعة من أهل العلم. نعم.
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة.
نعم، هذا حديث ابن عمر الذي ذكرت لكم، والحديث ذكره المؤلف بعد حديث أبي أيوب. حديث عبد الله بن عمر قال: أتيت يوما على بيت حصة، حصة أخته، أخت عبد الله بن عمر، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. متفق عليه، رواه الشيخان. فهذا الحديث مخصص للحديث السابق. الحديث السابق لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، جاء التخصيص فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقاعدة عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله فإن هذا النهي لا يكون للتحريم وإنما يكون للتنزيه، إلا إذا كان مقيد. هذا مقيد في البنيان، هذا مقيد في البنيان. فالحديث حديث أبي أيوب في تحريم استقبال القبلة واستدباره عند قضاء الحاجة في الصحراء، وحديث ابن عمر فيه جواز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البنيان، لأنه قال: أتيت يوما على بيت حفصة أخته فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ومن العلماء من قال هذا خاص بالاستدبار، ما فيه أن استقبلها إنما فيه استدبر. وقال آخرون الاستقبال والاستدبار سواء، فإذا جاز الاستدبار جاز الاستقبال. إذن الصواب في المسألة ما ذهب إليه البخاري وجماعة، أن هذا الحديث، أن الحديث الأول المنع في الصحراء والفضاء، وأما الجواز وأما في البنيان فإنه جائز. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام معي وهو غلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة، والإداوة إناء صغير من جلد.
نعم. هذا الحديث الرابع عشر، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي معي إداوة من ماء، إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء. والعنزة الحربة الصغيرة، والإداوة إناء من جلد. متفق عليه. قوله يدخل الخلاء، الخلاء هو المكان الخالي كما سبق، كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة. ومعنى يدخل الخلاء يعني يذهب لقضاء حاجته. فأحمل أنا وغلام النحوي، يقول أنس، وكان أنس صغير لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة المدينة، الهجرة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا كان بالعشر سنين، وقال طلب النبي صبيا أخدمه، فأتى به أبو طلحة زوج أمه وقال: يا رسول الله إن أنس غلام كيس يخدمك. قال أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين عليه الصلاة، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم فعله لما لا تفعل، من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد قضاء الحاجة يحمل أنس وغلام نحوه يعني قريب من السن، يحملون شيئان. الشيء الأول إداوة من ماء، جلد صغير، جلد صغير فيه ماء حتى إذا خرج النبي قضى حاجته استنجي. والثاني عنزة، والعنزة حربة صغيرة، عصا صغيرة في طرفها حديدة تركز حتى تكون سترة للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي أمامها. وقولوا أنا أحمل أنا وغلام، أو غلام هو صبي، صبي المترعرع من 7 سنين إلى 10 سنين، والإداوة هي صغير من جلد، والعنزة الحربة الصغيرة. وفي هذا الحديث فضل أنس في خدمة النبي وخدمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز حمل الماء عند قضاء الحاجة استعماله بعد الفراغ، ولا بأس بأن يحمل الماء ويضعه عنده حتى إذا قضى حاجته استنجى فيه. وفيه أيضا خدمة تابع للمتبوع ولا سيما الصغير، وفيه أنه لا بأس بحمل الماء للوضوء والاستنجاء وإعانة المتوضي وإعانة المترضي لها أحوال، أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يحمل الماء ويضعه عنده حتى إذا قضى حاجته استنجى وتوضأ، كما فعل ابن عباس لأنه كان وضع ماء عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى قال لما قضى حاجته قال من وضع هذا؟ قال ابن عباس، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والحالة الثانية أن يصب عليه وهو يتوضأ. الأولى يضع الماء عنده، والثانية يصب الماء عليه، يصب عليه وهو يتوضأ، يغسل وجهه ويغسل يديه فلا بأس. الحالة الثالثة أن يوضئه هو إذا كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء، يوضيه وتكون نية من المريض وأنت توضيه، تغسل وجهه، تغسل يديه، تغسل يديه، فيكون الفعل منك والنية منه. هذه أحوال الإعانة، الإعانة في الوضوء ثلاث أحوال: الإعانة بأن تحمل الماء وتضعه عنده، هذا لا بأس فيه. الثاني الإعانة بأن تصب عليه ماء الوضوء وهو يتوضأ. الحالة الثالثة أن توضئه أنت، تغسل يديه وتغسل رجليه إذا كان لا يستطيع وهو ينوي. وفيه أيضا الاستنجاء بالماء، والحاجة الآخر الاستجمار بالماء. فيه أن أنواع الاستنجاء كما سبق ثلاثة: بالماء كما في هذا الحديث، أو بالماء وحده، أو بالحجارة وحدها، أو بهما معا. نعم.
أنا أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.
متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، رواه الشيخان عن أبي قتادة. وفيه النهي عن ثلاث أشياء: النهي عن مس الذكر بيمينه حال البول، والنهي عن التمسح من الخلاء بيمينه، والنهي عن التنفس في الإناء، والنهي للتحريم في هذه الأمور الثلاثة. يحرم على الإنسان أن يمس ذكره بيده اليمنى وهو يبول، ويحرم على الإنسان أن يتمسح من الخلاء بيمينه، ويحرم عليه أن يتنفس في الإناء. فالنهي للتحريم في هذه الثلاثة. لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فيه تحريم مس الإنسان ذكره بيده اليمنى وهو يبول، والعلة في ذلك تكريم اليمين عن مس ما في أذى، لأنه إذا تناول ذكره بيده اليمنى قد يصيبه شيء من البول، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمين حال البول. وإلا أن اليمين معدة للتكريم، السلام والأخذ والإعطاء، بخلاف الشمال فإنها معدة لغير ذلك، يكون الاستنجاء والاستجمار بيد الشمال، وإذا أراد يمسك ذكر يمسك ذكر بيد الشمال. وفي التقييد في حال البول، قال: يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ومفهومه أنه يجوز لها أن يمس الذكر عليه بيمينه إذا كان غير يبول، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. من العلماء فقال: لا يجوز مطلقا مس الذكر باليمين سواء حال البول أو في غير وقت البول. وجاء في رواية: لمسن أحدكم ذكره بيمينه، بدون تقييد البول. والمسألة الثانية قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، تحريم التمسح من الخلاء بيمينه، والمراد بالتمسح الاستجمار، الاستجمار والاستنجاء، لا يستنجي ولا يستجمر بيده اليمنى. إذا أراد أن يستجمر بالأحجار يكون بيده اليسار، ولكن لا مانع أن تساعد هذه اليمنى، يأتي بالحجر بيده اليمنى ويأخذ بيده الشمال ويستجمر به. وكذلك إذا أراد يستنجي بالماء يستنجي بيده اليسار الشمال لا بيده اليمنى، تكريما لليمين. والنهي للتحريم، فيه تحريم، تحريم الاستجمار والاستنجاء بيده اليمين لأنها مكرمة، فتكرم اليمين عن مس ما فيه أذى. الأمر الثالث قوله: ولا يتنفس في الإناء، تحريم، في تحريم التنفس في الإناء. والعلة في ذلك لأنه ربما خرج منه شيء من فمه فيسقط في الماء فيقدره على غيره، أو يخرج نفس، نفسه يبقى في الماء فيؤثر على غيره، قد يكون مصاب بمرض فتنتقل العدوى. ولكن إذا أراد أن يتنفس يبين القدح أو الكأس عن فمه ثم يتنفس ثم يشرب، أما يتنفس ويشرب فهذا محرم، لأن نهي للتحريم. فالحديث يدل على تحريم مس الذكر بيمينه وهو يبول، وتحريم التمسح من الخلاء بيمينه وهو الاستنجاء أو الاستجمار، وتحريم التنفس في الإناء لأن الأصل في النواهي في النهي التحريم خلافا لما قال إنه الكراهة. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
متفق عليه. ما يذكر عندك التخريج؟ متفق عليه. هذا حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لو عذبان وما يعذبان في كبير. وفي رواية غير الصحيح: بلى إنه كبير. هي المعنى إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان في أمر كبير نشق والاحتراز منه. وفي رواية: بلى إنه كبير، يعني كبير عند الله، فهو من الكبائر. فقول لا ما يعذبان في كبير، يعني في أمر كبير نشق الاحتراز منه. وبلى إنه كبير، كبير عند الله، لأن اسمه كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي لفظ لا يستنزه من البول، وفي لفظ لا يستبرئ من البول. فكان أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، أو لا يستتر من البول. ظاهره أن لا يستتر، يعني إذا تخلى لا يستتر عن الناس. وفي رواية: لا يستبرئ من البول، يعني لا، وفي لفظ لا يستنزه من البول، يعني قد يصيبه شيء من رشاش البول ولا يغسله، فهو لا يستنزه ولا يستبرئ. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، والنميمة نقل الكلام على وجه الإحسان من شخص إلى شخص ليفسد بينهم العلاقة بينهما. كان ينقل الكلام من الأب إلى الابن، أو من الابن إلى الأب، أو من الزوج إلى الزوجة، أو من الزوج إلى الزوج، أو من الجار إلى جاره، أو من القرية إلى القرية، أو من البلدة إلى البلدة، يفسد العلاقة بينهما. والنميمة من كبائر الذنوب. وفي الحديث: ادخل الجنة قتات حينما نقل الكلام من شخص إلى شخص، أو من جماعة إلى جماعة، أو من قبيلة إلى قبيلة، على وجه الإفساد، لأجل الإفساد. وهذا من كبائر الذنوب، كما أن الاستتار من كبائر الذنوب. وفيه دليل على أن عدم الاستبراء من البول والنميمة من أسباب عذاب القبر. وفي الحديث إثبات عذاب القبر والرد على من أنكره. في الحديث الآخر: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ففي الحديث إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر، وفيه أن النميمة وعدم الاستبراء من البول من أسباب عذاب القبر. ومن أدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يستعيذ بالله من أربع في آخر الصلاة، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فالحديث إثبات عذاب القبر، وإثبات أن الذنوب كبائر والصغائر، وأن عدم الاستنزاه من البول والنميمة من أسباب عذاب القبر. قوله لا يستتر من البول، فسر الاستتار هنا بعدم التنزه من البول، بدليل الرواية الأخرى لا يستبرئ من البول، في رواية الأخرى لا يستنزه، وهنا لا يستتر، فمعنى واحد، إن لا يتحرز من البول فيصيبه رشاش ولا يغسله. فيكون هذا من أسباب عذاب القبر، في أن من أسباب عذاب القبر النميمة، وهي نقل الكلام حديث من قوم إلى قوم على وجه الفساد. ومن أسباب عذاب القبر أيضا عدم الاستبراء من البول، وفي الحديث التحذير من الغيبة والنميمة، وأن من أسباب عذاب القبر، وفي وجوب التحرز من البول، وأن عدم التحرز من أسباب عذاب القبر. مناسبة لباب الاستطابة ظاهر من قوله لا يستتر من البول. نعم.
باب السواد. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه.
نعم. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله للسواك، ومناسبه لكتاب الطهاره انه يشرع الانسان ان يتسوك عند المضرة عند الوضوء. كذلك قول لا مطلب الشق عند كل وضوء. قول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني لأمرتهم أمر إيجاب، وإلا فقد أمرهم أمر استحباب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أمر إيجاب بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. فيه استحباب السواك، وهو استعمال العود في الأسنان لإذهاب التغيير. والمعنى لأمرتهم بالسواك يعني لأمرتهم أمر إيجاب، وإلا فقد أمرهم أمر استحباب. والسواك استعمال عود في الأسنان لإذهاب التغيير. قيل أنه يجزي بكل ما يزيل التغيير الذي في الفم، حتى قال بعض الفقهاء لو أن سوك بأصبعه إذا لم يجد شيئا. قل لولا أشق على أمتي لأمرتهم يعني أمر إيجاب، وإلا فقد أمرهم أمر استحباب. ففيه استحباب السواك لكل الصلاة. نعم، في أن صلة الأمر التي استجرت عن القرائن دلت على الإجاب. قل لأمرتهم يعني أمر إيجاب، لكن قل لأمرتهم السواك يعني كل إجاب. هنا الأمر الاستحباب بدليل أن السواك ليس بواجب. وما كذلك الصحابة هناك من الملأ يستعمل السواك، فدل على أنه استحب وليس بواجب. نعم.
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله.
متفق عليه. نعم، هذا الحديث 18 وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال مؤلف رحمه الله معنى يشوص يغسل أو يدلك، فيغسل يدلك فاه، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. يشوص فاه بالسواك يعني يغسل فاه بالسواك، يعني يدلك أو يغسل فاه يعني فمه بالسواك. فيه دليل على استحباب السواك عند القيام للصلاة. والحديث الأول دليل على استعمال السواك عند الوضوء، والحديث الثاني دليل على استعمال السواك عند الصلاة. وفيه استحباب السواك عند القيام من النوم، لأن النوم يقتضي تغير الفم والسواك يزيل هذا الأثر. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر علي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى، وكانت تقول مات بين حاقنتي وداقنتي. وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه النعم. لفظ البخاري ولمسلم نحوه.
متفق عليه. يعني هذا الحديث في فضل السواك في جميع الأوقات حتى في مرض الموت. في فضل السواك في جميع الأوقات حتى في مرض الموت، فالنبي استعمله عند الموت، استعمل السواك ثم قضى، فدل على استحباب السواك في جميع الحالات. والسواك فيه فوائد عظيمة، مطهرة للفم مرضاة للرب، ذكر العلماء له فوائد عظيمة تزيد على 100 فائدة، ومنها أنه يذكر الشهادة عند الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السواك كثيرا، ولذلك لما جاء عبد الرحمن بن عوف أخو عائشة وهو في مرض موته قال وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك الرطب يستن به، يعني يستاك به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم نظره، يعني أطال النظر إليه. فعرفت عائشة فقالت آخذه لك، في الرواية الأخرى قالت آخذه لك، فأشار نعم، ولم يذكر في هذه الجواب. قد فأخذت السواك فقضمته، يعني قطعت طرافة بأسنانها، ونفضته وطيبته، نفرت وغسلت وطيبت، ثم رمحت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به، جاء الساك هو في مرض الموت. قالت: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى السنان أحسن منه، فما عدا أن فرغ، لما فرغ من التسوف رفع يده إلى الصعة إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى، وفي لفظ: اللهم في الرفيق الأعلى، يعني اللهم الحقني بالرفيق الأعلى. قال: ثم قضى، يعني توفي. هذا في فضل السواك، والنبي استعمله في آخر حياته في مرض الموت، لما انتهى من التسوق رفع أصبعه إلى السماء وقال: هذه في الرفيق الأعلى، يعني اللهم الحقني بالرفيق الأعلى. ويأخذ مع الرفيق الأعلى هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: مات النبي صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي. الحاقنة النقرة بين الترقية وحبل العاتق، هذه الحق النقرة بين الترقية بين الترقية وحبل العاتق، هذا الترقية وهذا العاتق، يعني مسدس على صدر عليه الصلاة والسلام. والذاقنة طرف الحلقوم الأعلى، طرف الحلقوم الأعلى، وفي الأساس ما أسفل الحلقوم أعلى، فطرف الحلقوم الأعلى مع النقرة التي الترقوة كان النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه عليها. وفيه جواز الاستياك بسواك الغير، وأنه لا بأس أن يطلب الإنسان السواك من غيره إذا كان لا يتأثر وكان يسره ذلك. فإن عبد الرحمن يسره هذا، يسره أن يعطي السواك الذي يستنوه ويستاك به، ومعنى السن يعني يدرك أسنانه. قال: فقضمته القضم المضغ بالأسنان، مضغته بالأسنان، ونفضته من النفض وهو النثر. قال: اللهم الرفيق الأعلى، هنا يطلب لقاء الله عز وجل. ففي هذا الحديث فضل السواك في جميع الأوقات، وجواز السياك بسؤال الغير، وسؤال الغير السواك إذا كان سر ذلك، وطهارة ريق الإنسان. نعم، مناسبة الله السواك في كتاب الطهارة معروف، لأن السواك أداة تطهير، كما أن الماء أداة تطهير، هذا أداة تطهير وهذا التطهير. وفيه وكذلك أيضا مشروعية السواك عند الوضوء المغسول في الطهارة. نعم، الحاقن نقرة القفا، والذاقن طرف الحلقوم الأعلى، كان الحلقوم هو مجرى النفس، والمجري والمريء مجرى الطعام والشراب، فالقصبة التي هي مجرى ايش؟ مجرى النفس هي الحلقوم، هي قصبتان، هي واحده مجرى الطعام والشراب يقال لها المريء، والحلقوم مجرى النفس، مجرى النفس الحلق. فكعاده هكذا كان مسجد الصدر على هذا، تحت الحلق وفوق الصدر. نعم.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع.
نعم، هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه هو متفق عليه، رواه الشيخان. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، وسواء استاك طولا عرضا هكذا أو هكذا. قال أبو موسى: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، يعني كانه ذهب إلى حلق شيء من فتات السواك، ولهذا قال يقول أع والسواك في يده كأنه يتهوع. قل هو يستاك بسواك الرطب يعني أخضر، يتهوع له صوت، يتهوع له صوت، يسمع له صوت. وفي هذا الحديث مشروعية السواك في كل الأوقات، وفيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك، وفيه طلب المبالغة في السياك إلا للصائم خشية أن يسترض إلى حلقه شيء، وفيه تأكيد السواك وأنه لا يختص بالأسنان. وفوائد السواك كما سبق تزيد على المئة، منها أنه يكثر الشهادة عن الموت، ومنها تنظيف الأسنان، ومنها أنه يرضي الرب، ومنها أنه يرضي الرب ويطهر الفم، فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وفضائل السواك كثيرة. نعم.
باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
نعم، هذا الباب أقل الواجب مسح الخفين، وهو داخل في كتاب الطهارة. والمراد بالخفين ما يلبسه الإنسان في رجله من الخفاف التي تغطي الكعبين وتزيل وجهه، يقال لها خف. هذا خف مثل ما يوجد في بعض الكنادر والجزمات، بعض الذي يلبسها الشرطة أو الذي يعمل في الحرس يلبس خف إلى نصف الساق يتجاوز الكعب، هذا قال خف. أما ما كان دون الكعبين مثل كاد اللي لبسها الآن وهي تحت دون الكعبين، هذا في حكم النعل، يجوز أن تحرم بها في الحج في العمرة من جنس النعلين، لأنها في حكم النعل، لأنها لا تستر الكعبين، والذي يستر الكعبين فلا يقال له خف. وأما الجورب على الجوارب وهي تكون من جلد أو من صوف أو من قطن مثل الشراب، فكذلك يجوز المسح عليها إذا كانت طاهرة مباحة يمكن متابعة المشي عليها وليست خفيفة فلا بأس. في هذا الحديث عن المغيرة مشروعية المسح على الخفين في السفر وفي الحضر، لكن المسافر يمسح 3 أيام بلا يدها، والمقيم يمسح يوما وليلة. ولا بد من اشتراط الطهارة لمسح الخفين، لا بد أن يلبسهم على طهارة، يلبسهم على طهارة، فإذا لبسهم على طهارة وكان الخف ساترا للمفروض وأمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه. نعم، كنادر لا يظهر الكعب يظهر ولا لا؟ ها، إذا كان يظهر الكعب في حكم النعلين لا يمسح عليه، إلا إذا لبس الشراب، إذا لبس الشراب ثم لبس عليها لكن يكون مسح على الشراب على الجوارب. ها، يمسح على الشراب، وإذا حب يمسح على الشراب وعلى الكنادر فلا بأس، لكن ما يخلعهم، إذا خلع الكنادر بطل الطهارة، ما يخلعها عند دخول المجلس ولا تخلعها في المسجد، صلي بها. أما إذا أردت أن تخلعها فإنك تمسح على الشراب، هذا الأولى، تمسح على الشراب. وفي دليل على اشتراط الطهارة في مسح الخفين، ولهذا نعم في خلاف بين العلماء، الأحوط المسلم أن يكون الجورب صفيق وليس خفيفا، بعض العلماء يرى أنه لا بأس ولو كان في خروق يسيرة، وأما فقهاء المذاهب فإنهم يرون أنه لا بد أن يكون الجورب صفيقا، لا ترى من ورائه البشرة، ولا بد أن يكون طاهرا، ولا بد أن يكون مباحا، ولا بد أن يكون ساترا المفروض. فإذا كان كذلك جاز المسح فيه المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها. وحديث مغيرة بن شعبة، هذه القصة التي حصلت مغيرة كانت في غزوة تبوك، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. فأهويت يعني قصدت الهوى من القيام إلى القعود ومددت يدي. وفيه اشتراط الطهارة لمسح الخفين، اشتراط كمال الطهارة، اشتراط كمال الطهارة، يعني لا يمسح الخفين إلا إذا كان على طهارة، تطهر ثم لبسهما فإن يمسح الخفين. لهذا الحديث، كنت مع حديث مغيرة، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لينزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فدل على أن الطهارة شرط في صحة المسح الخفين، لا يمسح الخفين حتى يلبسهما على طهارة، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح عليهما. وفي هذا الحديث الرد على الرافضة الذين يوجبون مسح ظهور القدمين ولا يغسلن الرجلين، ويرون عدم وجوب المسح على الخفين، وأن من عليه خفان يجب عليه أن يخلعهما ويمسح ثم يمسح ظهور القدمين. فالرافضة يرون أن الرجل لا تغسل مطلقا سواء كانت مكسوفة أو مكسوفة، يرون إيش؟ أن الرجل لا تغسل سواء كانت مكسوفة أو عليه خف، فإن كانت مكشوفة فإنه يمسح ظهر قدميه، يمسح يده مبلوعة بالماء ويمرها على رجليه. وإذا كان فيهما خفان فإنه يجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين، وهذا من أبطل الباطل، هذا مصادم للنصوص. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم يعني يغسلوا أرجلكم. فهذا الحديث صريح في صفة كمال الطهارة المسح على الخفين، وفيه أن لديه تغسلان، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. في الحديث جواز لبس الخفين في السفر وفي الحضر، واشتراط كمال الطهارة اشتراط كمال الطهارة قبل لبس الخف كما هو معلوم، يعني يكمل الطهارة لا يلبس الخف حتى يغسل رجله اليسرى. بعض الناس يغسل رجله اليسرى ثم يلبس، ثم يغسل رجله اليسرى ثم يلبس، لا، اللبس يكون بعد كمال الطهارة بعد غسل الرجلين. نعم.
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا.
نعم. وهذا الحديث 22 حديث حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وصاحب السر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا. فيه جواز المسح على خفيه في السفر كما أنه يجوز الخفي في الحضر، لهذا قال: كنت مع النبي في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه. وهي أن مسح على الخفين لا كل من حدث الأفضل، يقول: فبال وتوضأ ومسح على خفيه، فدل على أن من عليه حدث الأكبر لا يمسح على الخفين، بل يجب عليه خلع الخفين وغسل الرجلين. ولفظ الحديث كما هو مسلم قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال أذنه فجنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. وحديث المغيرة السابق هذه القصة إنما هي في غزوة تبوك، في غزوة تبوك قال المغيرة بن شعبة حصل هذه القصة للمغيرة، وهو أنه أهوى إلى خفين لينزعهما فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما. وحديث حذيفة بن اليمان مختصر أيضا، ويؤخذ منه ثبوت مسح على الخفين في الحدث الأصغر، من الحدث الأصغر يقول: فبال وتوضأ مسح على الخفين. وفي جواز المسح على الخفين في الحضر وفي السفر، وفي السبب الستر عند قضاء الحاجة، وفي جواز البول قائما إذا أمن ارتداد رشاش البول، يجوز الإنسان أن يبول قائما إذا وجدت احتياطات لأن لا يكشف عورته أمام الناس، بل يكون يتقي بشيء أو يكون خلفه من يحسره، يكون خلفه من يحسره فلا بأس. والنبي أتى سباطة القوم، والسباطة مكان تجمع الكنافة، فبال قائما. من العلماء من قال إنه فعل هذا لمرض في بطنه وباطن الركبة، واستدلوا بحديث عائشة: من حدثكم أن النبي كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان الرسول الله يبول إلا قاعدا. والصواب أن النبي فعله لبيان الجواز، فعله مرة واحدة وليس فيه ما يؤلمه في باطن الرسلة، وإنما فعله لبيان الجواز، هذا هو الصواب، أنه يجوز البول قائما إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع أخذ الاحتياطات والبعد عن يكون سببا في ما يكون سببا في منعه على عورته. ها؟ ما حدد، قال: أتى سبابة قومي فبال قائما. نعم. ها؟ باطن الركبة، باطن الركبة. وفيه مشروعية الستر عند قضاء الحاجة، وبول قائمان إذا أمن ارتداد بول، وجوز مسح على الخفين في الحضر والسفر. نعم.
باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري توضأ واغسل ذكرك، ولمسلم توضأ وانضح فرجك.
متفق عليه. وهذا الحديث أيضا متفق عليه رواه الشيخ. وهذا الباب عقد المؤلف للبدي وغيره كالبول والودي، هو داخل في كتاب الطهارة. والبدي ماء أبيض لزج رقيق يخرج على رأس الذكر عند الملاعبة أو تذكر الجماع. وقوله كنت رجلا مذاعا صيغة مبالغة، أي كثير المذي. فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، استحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه زوج ابنتي فاطمة، فأمر المقداد أن يسأله. والحياء خلق داخلي يعرض الإنسان من تخوف ما يعاتب أو يذم عليه، يبعث خلق داخلي يبعث على فعل المحامد وفعل ما يزين وترك المذام وما يشين. هذا المدي. وهناك الودي وهو الذي يخرج بعد قضاء البول، وهناك البول كما هو معروف، وهناك المني. فليأخذ الإنسان بول ومذي ومني ومني. والمني هو أصل الولد، وهو ماء نبض أبيض يخرج دفقا بلذة في اليقظة أو في الاحتلام. والمني يوجب الغسل وهو تعميم الماء بالبدن. والبول يغسل طرف الذكر الجي، وكذلك المذي، وكذلك الودي. وأما المذي فإنه يوجب غسل، فإنه المذي يوجب غسل الذكر والأنثيين وهي الخصيتين، لما جاء في رواية الدارمي قال اغسل ذكرك وأنثيك، يعني خصيتين. ولعل الحكمة في ذلك حتى يتقلص الخارج. فالمذي يوجب غسل الذكر والأنثيين بخلاف البول فإنه يغسل طرف الذكر. ولعل الحكمة في ذلك لعله يتقلص الخارج. والمذي نجس لكن نجسته مخففة، يكفي فيه الرش بالماء، إذا أصبته منه يصب الماء صب من دون مرس، مثل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ينضح بالماء، صب على مكانه من دون مرس. هذا المذي نجس ولكن نجسته مخففة. والبول نجس كذلك الودي. وأما المني فهو طاهر وهو أصل خلق الإنسان. والمني يوجب الغسل، والمذي والمني يوجب الغسل، والبول والمذي والودي يوجب غسل رأس الذكر وضع الخالد. وأما المذي فإنه يوجب غسل الذكر كامل، فالذكر والأنثيين. البول غسل طرف الذكر مخرج البول. وأما المذي فإنه يوجب غسل الذكر كامل والأنثيين. ولعل الحكمة أن يتقلص الخال. وفي سنن أبي داود اغسل ذكرك وأنثيك. نعم الواو لا تقصد الترتيب، الواو لا تقصد ترتيبا، لا تقصد الترتيب. اغسل ذكرك وتوضأ، الواو تفيد التشريك، التشريك في الغسل. إذا قلت جاء الأمراء والعلماء، الواو أفادت أي شيء؟ التشريك في المجيء بين الأمراء والعلماء. ولكن قد يكون الأمراء قدموا أولا، وقد يكون العلماء قدموا أولا، وقد يكون قدموا جميعا. الواو لا تفيد الترتيب. لكن إذا قلت قدم الأمراء فالعلماء، أفادت الترتيب وعدم التراخي، وأنه قدم الأمراء أولا ثم قدم العلماء بدون مهلة. وإذا قلت قدم الأمراء ثم العلماء أفادت التراخي، والمعنى أنه جاء الأمراء أولا ثم حصل فترة ثم جاء العلماء. يعني ثم تفيد الترتيب والتراخي، والفاء تفيد الترتيب بدون تراخي، والواو لمطلق الجمع تشريك في الفعل، ولا تقصد ترتيبا ولا تأخيرا. يغسل ذكرك وأنثيك، سواء قدمت أو أخرت، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. في هذا الحديث قال من يغسل ذكره ويتوضأ، وفي دليل على أن المذي ناقض للوضوء كما أن الودي ناقض للوضوء. والبخاري اغسل ذكرك وتوضا, ولمسلم توضا وضع فرجك, وضع فرجك يعني النغش الرش, والفرج يستعمل في القول والدبر. وفي هذا الحديث دليل على ان المذي نجس, وفيه وجوب غسل الذكر كاملا من المذي والأنثيين, وفي ان خروج المذي ينقض الوضوء, يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. نعم.
عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة, فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
هذا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة, يعني يخيل أنه يجد يحس بأنه خرج منه الحدث كالريح أو البول, فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. يخيل إليه معناها يظن ويتوهم, يجد الشيء يعني يظن أنه خرج منه شيء ينقض وضوءه, فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حتى يسمع صوت إن صوت الحدث وهو الضراب, أو ريحا وهو الفساء, كما في الحديث لا يقول صلاة أحد إذا أحدث حتى يتوضأ. فقيل ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراب, إن الريح إن كان له صوت فهي ضراب, وإلا في الوسط فهو فساء. والمعنى لا ينصرف حتى يسمع صوت الحدث أو يجد ريحا, والمعنى حتى يتحقق, وإذا تحقق انصرف حتى ولو لم يسمع, لأن قال بعضنا لا يسمع أو لم يجد, لأن بعضنا ليس لحدث ريح, حتى يتحقق, وحتى يتحقق ويبقى ظنه أنه خرج من ذكره شيء, فإذا تيقن أو غلب على ظنه فإنه ينصرف. وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام, وقاعدة جليلة من قواعد الفقه, وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك, وأنه لا أثر للشك الطارئ عقبه. فمن حصل له شك أو ظن أنه أحدث وهو على يقين من طهارة لم يضره ذلك حتى يحصل له اليقين. فإذا تيقن الطهارة وشك هل أحدث أو لم يحدث, فإنه يطرح الشك ويبقى على الأصل اليقين. وإذا تيقن أنه أحدث ولكن ما يدري هل توضأ أو لم يتوضأ شك, فالأصل أنه أحدث, لا بد أن يتوضأ. فالأصل في الأشياء بقاؤه على حالها ما لم يتقي خلاف ذلك. وفي أن اليقين لا يزال بالشك, من قواعد نقلها الحديث أن اليقين لا يزال بالشك. وفي أن الطهارة لا تزال بالظن, بل لابد من تحقق سبب زوالها. فهذا الحديث فيه قاعدة من قواعد الشرع, أصل عظيم من أصوله, وهو بقاء الأشياء على حالها حتى يتيقن خلاف ذلك. وفي أن الطهارة لا تزول بالظن, بل لابد من تحقق سببها, لقول لا يصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. فلا يخرج من اليقين من الوضوء انه الان متيقن انه توضا, ولكن شك في الحدث, فلا يخرج من اليقين بالشك. كذلك اذا كان تيقن الحدث ثم شك هل تطهر او لا تطهر, يعمل بالاصل وهو انه لم يتوضا. واما الشك فتوضا او لم يتوضا يطرح هذا الشك, لا يصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. يقول القحطاني في نونديته يعني الصوت والريح قال هما بينتان صادقتان, يعني بينتان صادقتان على حصول الحدث.